قصدك بس بالطرق تقدم
علاقة الصوم بالطعام الروحي
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الاحد امين. في المرات السابقة في الاسابيع السابقة كلمتكم عن الصوم وعلاقة الصوم بالتوبة وعلاقة الصوم بضغط النفس وعلاقة الصوم بالعطاء. واليوم أكلمكم عن علاقة الصوم بالطعام الروحي. يعني لازم أثناء الصوم يكون لك طعام روحي. كون إن الجسد ما يأكلش والروح أيضا ليس لها طعام الإنسان يتعب. وكمان الصوم عندنا ليس مجرد فضيلة جسدية، إنما الصوم هو فترة روحية يقضيها الإنسان مع الله، فلذلك لابد له من الطعام الروحي. ولذلك احنا في القسم بتاعت الصوم باستمرار نقول الصوم والصلاة كذا، الصوم والصلاة كذا، بالصوم والصلاة كذا الى اخره. فنجمع بين الصوم والصلاة، بين صوم الجسد والعمل الروحي او الطعام الروحي. والروح لما تأخذ طعامها، لما تتغذى الروح تستطيع انها ترفع الجسد، تشيل الجسد وتسنده. زي انسان مثلا يكون جعان يقرا قصه ويستمر فيها ومنه بيتغذى فكره بدي ينسى جوعه، او يشوف روايه بيتغذى بيها بينسى جوعه. فكم بالاكثر لو كان الطعام الروحي طعام بتاع روح فعلا، نعم مش مجرد تسلية. الروح ممكن تشيل الجسد. ولذلك احنا في اسبوع الالام بيكون صيام صعب جدا وانقطاع شديد عن الطعام بشكل يتميز عن كل ايام السنة. ولكن لان الروح بتتغذى بالالحان وبالمناسبات الطيبة المقدسة يعني، وبتتغذى بالالحان، فبتقدر الروح تشيل الجسد اثناء صيامه. ايضا موسى النبي معروف انه صام 40 يوما اثناء ما بياخد لوحي الشريعة من ربنا على الجبل، لانه كان بيتغذى بالوجود في حضرة الله وبالمتعة بالعشرة الالهية، استطاع ان يحتمل 40 يوما. وبرضه نقول عن السيد المسيح ان صام 40 يوما ولكن في عشرة مع الاب في فترة روحية، لذلك احتمل الصوم. من اجل هذا نحب نتكلم على اهمية الطعام الروحي بالنسبة للصائم. الطعام الروحي انواع كثيرة جدا، ولعلني في هذه الليلة أكلمكم عن 3 نقط فقط من الطعام الروحي. الكتاب المقدس، سير القديسين، التأمل. الكتاب المقدس طعام روحي. عشان كده السيد المسيح قال ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. فقراءتك في الكتاب المقدس طعام روحي تتغذى بها روحك. بس دي عايزه مداومه على القراءه، ومش كل قراءه تقرا الكتاب المقدس بخشوع يبقى مشتركه روحك، بتامل يبقى مشتركه روحك، تقرا بفهم يبقى مشتركه روحك، تقرا باسلوب روحي يعني، تحفظ الايات وتطبق على نفسك، يعني تاخد تدريب عمليه لتطبيق وصايا الله على حياتك، فتصبح الآيات بالنسبة لك طعم روحي. وافتكر باستمرار قول الكتاب ان كلمة الله لا ترجع فارغة، لا ترجع فارغة، لابد تترك تأثيرها في نفسك، تأثيرها في نفسك. انا فاكر زمان وانا شاب صغير كان عندي نقطة مخصوصة لما اقرأ في الكتاب المقدس الآية اللي تترك في نفسي عمقا معينا اروح كاتبها في النقطة دي، وتبقى النقطة دي تجميع لآيات معينة تركت عمقها في القلب والعقل، ارجع اليها في وقت تاني يكون لها نفس التأثير. كل كلمة من كلام ربنا لها تأثير في نفسك. فالكتاب المقدس يعطي استنارة، استنارة للفكر والقلب والروح. عشان كده بنقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي كما في المزمور. وعلشان كده احنا اثناء قرايه الانجيل في الكنيسه بننور شموع حوالين البنجليه اثناء قرايه الانجيل عشان نفتكر ان كلام ربنا ده نور. والمزمور يقول ايضا وصيه الرب مضيئه تنير العينين عن بعد. فقراءة الكتاب تعطي استضاءة للروح والعقل والفكر، وأيضا تساعد على النمو الروحي. كل ما بتاخد وصايا ربنا وتحاول تطبق تساعدك على النمو الروحي، زي ما بيقول برضو في المزمور خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، أو زي ما قال أحد القديسين إنك ترد على الخطية بوصية. كل ما تجيلك خطية ترد عليها بوصية من وصايا الله. فالوصايا بتاعت ربنا تديك نوع من المناعة ومن المقاومة للخطايا. ايضا قراءتك في الكتاب المقدس تكون مجالا للتداريب الروحية، يعني مش تقرا وخلاص، لا، القراية دي وسيلة وليست مجرد غاية، وسيلة انك انت تشوف ايه اللي ينقصك وتدرب نفسك عليه. وياريت يكون عندك نوت ايضا للتدريب الروحية تحط فيها اسم التدريب والآية التي تساعد عليه، وتراقب نفسك في تطبيق هذا الامر. كمان قراءة الكتاب المقدس تحفظ عقلك من الطياشة، لأن عقل الإنسان ياما بيطيش يسرح في حاجات كتيرة، لكن كل ما يقرأ في الكتاب يأخذ فضيلة جمع الفكر، يجمع فكره من الطياشة من السرحان، ودي تبقى كويسة لي. بس المهم في هذا الطعام الروحي للكتاب المقدس انك تدرب نفسك على اقتناء الكتاب وعلى قراءة الكتاب، تدرب نفسك على اقتناء الكتاب وقراءة الكتاب. يعني يا ريت يكون في جيبك ولو كتاب نصف صغيره من الكتاب المقدس او بشاره من البشائر صغيره كده، او واحده ست شنطتها مليانه من كل شكل ونوع تحط هذا النوع برضو معاها، ان يوجد كتاب مقدس او بشاره صغيره كده في الشنطة بتاعت. كما ان الكتاب المقدس يترك تأثيرا في النفس، كذلك قراءة سير القديسين، لان قراءة سير القديسين تعطيك فكرة عن مستويات عليا من الفضيلة قد وصل اليها هؤلاء الناس، فتبقى بتعيش في جو سامي مرتفع عن الأجواء العادية. وتذكر في قراءة القديسين عمل الروح في هؤلاء الأشخاص، وأيضا من تأثير قراءة القديسين تعرف أن الكمال الروحي ممكن، أن في أشخاص جربوا في كل فضيلة من الفضائل واستطاعوا أن يصلوا الى مستويات قوية وعالية، دي تشجع. وقال احد الاباء شهية هي سير القديسين مثل المياه للغروس الجدد، يعني لما تغرس نبات جديد كده دي زي المية اللي بترويه وتعطيله قوة. وأيضا قراءة سير القديسين تعطيك مجالا طيبا للقدوة، القدوة الصالحة. ربما ما بتجدش هذه القدوة في الحياة العامة اللي انت بتمشي فيها في الناس العاديين اللي بتقابلهم، لكن في سير القديسين تجد هذه القدوة تعلمك الحياة الروحية وكيف تكون. وإن ما قدرتش تسلك كما سلكوا، على الأقل سير القديسين تعطيك شعورا بالاتضاع، نفسك تتضع لما تشوف القامات العالية دي وإنت ما وصلتش لحاجة فيها. وأيضا قراءة سير القديسين تعطيك روح الحكمة والإفراز، تعرف ازاي كانوا يتصرفوا بسبب. وأيضا تعطيك مداومة النمو الروحي، لأنك تشتاق إلى النمو لما تشوف هذه الدرجات العالية، وتعرف منها برضو أسلوب التعامل مع الناس. النقطة الثالثة اللي كلمت عليها في الطعام الروحي هي التأمل. التأمل يعني الدخول بعمق في الفهم، مش بطريقة سطحية. الطريقة السطحية ما فيهاش تأمل، لكن التأمل فيه لون من العمق، وفيه شغل العقل بما يفيد لمن يتدرب على التأمل، يشغل عقله فيما يفيد ويوسع دائرة تفكيره. والتأمل على الأنواع، في تأمل في الكتاب المقدس، في تأمل في الطبيعة، في تأمل في صفات الله، في تأمل حتى في جسم الإنسان ووظائف الأعضاء، في تأمل في الأحداث وفي الحوادث. الشخص العادي بيبقى سطحي في نظرته إلى الأمور، والشخص المتأمل فيه عمق. التأمل في الكتاب المقدس يعني تتأمل في إحدى الوصايا، في إحدى الآيات، في إحدى الفضائل، وتشوف الفضيلة دي كيف تكون وإلى أي درجة تنمو وإيه طريقة اقتنائها وإيه وجودها في حياة الأبرار. تتأمل هذا الأمر. أيضا التأمل في الكتاب المقدس تعرف منه كيف كان الله تبارك اسمه، كيف كان الله يتعامل مع الناس من أول آدم ونوح لغاية ما يحكي عنه الكتاب المقدس من القصص. إزاي ربنا كان بيتعامل مع الأبرار، وإزاي كان بيتعامل مع الخطاة إلى آخره. برضو التأمل ده يفيدك. من جهة التأمل في الطبيعة، لعل من الأمثلة البارزة ليها ما ورد في سفر التكوين، إن أبانا إسحاق خرج نحو المساء يتأمل في الطبيعة. تتأمل في كل حاجة من الطبيعة. ده أنت لو نظرت بعمق لكل شيء تجد تغذية روحية ليك. مجرد الشجرة التي تنمو باستمرار، لو تأملت في هذا الأمر تأخذ درسا في وجوب النمو. ده في أشجار تبدأ ببذرة صغيرة وتصير شجرة ضخمة تتآوى إليها طيور السماء. لو تأملت مثلا في التكعيبة بتاعت العنب، إزاي إنها في الصيف تمتلئ بالأوراق فاللي يجلس تحتها يستظل بها، وفي الشتاء تنفض أوراقها لكي تعطي دفئا من حرارة الشمس لمن يجلس تحتها. ده على رأي الكتاب المقدس، يقول لك انك انت تأمل في النملة ايها الكسلان، النملة التي هي دائما تشتغل. انا في حياتي كلها لم ارى نملة واقفة، ما حصلش ابدا، دايما تمشي وتجري وتمشي وتجري، ما فيش نملة ابدا واقفة، لو كانت واقفة تبقى ميتة. ليها عجب النملة دي. فاكر مرة كنت قاعد عند باب المغارة بتاعتي في الجبل، وكان فيه كمة رمل، وشفت نملاية طلعت فوق في الرمل، انهار الرمل راحت وقع على طول، طلعت تاني انهار الرمل راحت وقع، طلعت تاني ما يأستش أبدا ولم تكل. هتطلع يعني هتطلع، عجب الناس دول. ده لما تتأمل في النحلة وإزاي بتشتغل، ده يمكن الإنسان يفتكر إن هو عاقل وذكي وبيعمل حاجات كتير. النحلة دي إزاي بترتب أمورها في الشغالة وفي الملكات وفي الشهد اللي بتعمله وفي غذاء الملكات اللي احنا بنسرقه منها ونحوله الى طعام في الاجدخانات يسموه رويال جيلي. ايه على رأي احمد شوقي لما بيقول عن النحلة: مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة، اعجب لعمال يودلون عليهم قيصرة. القيصرة دي النحلاية، يعني النساء اللي عايزين فرصة يشعروا بقيمتهم في الحياة يشوفوا النحل، ملكة النحل، ملك على كل الرجال، قصدي اقول على كل الذكور اللي موجود. التأمل في الطبيعة يعطي دروسا كثيرة. من الطبيعة أيضا جسم الإنسان. لو الواحد يدرس المخ وكيف يشتغل وكيف يصدر أوامره إلى باقي الجسم، لو يشوف القلب ازاي بيشتغل، لو يشوف الكبد ازاي بيشتغل. ده زمان كانوا بيدرسوا الطب في كليات اللاهوت، لان علم وظائف الاعضاء يعطي ايمانا للانسان. حاجة عجب في عجب. صدقوني السنة الصغيرة دي مهما عمل الواحد ما يقدرش يعمل سنة زيها، حتى لو عملوا له ذرة أسنان. السنة بما فيها من تركيب وما تتصل به من أعصاب وقوتها وشكلها والتعاون ما بين السنان اللي تحت والسنان اللي فوق ووظيفة، حاجة عجيبة. مجرد سنة قد كده. التأمل في الحاجات دي في كل أجهزة الإنسان، الجهاز الدوري والجهاز الهضمي والجهاز الأعصاب، حاجة عجب في عجب. من التأملات الجميلة جدا التأمل في صفات الله. يعني لو الإنسان يقعد يتأمل في صفات الله يشبع روحيا. يعني مثلا طول أنات الله، طول أناته يعني باله طويل. طول أنات الله مع الملحدين ومع عبدة الأصنام ومع الخطاة ومع مضطهد الكنيسة أمثال ديوقلديانوس ونيرون. ربنا عجيب جدا، ده طول أناته على الناس بتوع الشيوعية اللي قالوا ما فيش ربنا 70 سنة لغاية لما رجعوا لربنا. الواحد لما يتأمل ازاي ربنا طويل الأناة طويل البال ياخد درس كبير جدا. لما نشوف طول أنات الله مع الذين هربوا منه أمثال يونان، برضو بطول أناه لغاية لما رجعوا. لذلك من عجب في طول أنات ربنا أن داود النبي يقول: أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، لأن ما رحم الله واسع. لما تقع في ايد ربنا برضو حنينة ايده، لما تقع في ايد انسان ما تضمنش يعمل فيك ايه. أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، لأن مراحم الله واسعة. التأمل في محبة الله، في رعايته للناس، أمثلة كثيرة جدا في الكتاب المقدس. إزاي ربنا اهتم بالبشرية منذ خلقها حتى الآن. التأمل في عدم محدودية الله، صفة الله إنه غير محدود، غير محدود من جهة المكان، غير محدود من جهة الزمان، غير محدود من جهة القدرة، غير محدود من جهة الفهم والمعرفة. صفة لا توجد إلا في الله وحده فقط، غير محدود. أي صفة من دول تقعد تتأمل فيها تجد فيها شبع لنفسك. تتأمل في تدخل الله في المشاكل وحلها، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. والمشكلة اللي الناس ما يعرفوش يحلوها ربنا يتدخل ويحلها. ازاي؟ دي حاجة الواحد يراها ويتأمل فيها من غير ما يقول ازاي. يد الله في التاريخ، يد الله في الاحداث. الناس بيقروا في التاريخ الحوادث ورا بعض، لكن مين فيهم بيتأمل يد الله في الاحداث؟ ازاي الامور تمر 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 وتوصل لنتيجة معينة؟ عجيبة يد الله في الاحداث. التأمل في قوة الله وفي معجزاته وفي عجائبه. قوة الله ومعجزاته وعجائبه. بل ايضا من الجميل ان نتأمل في ازاي ربنا بيمنح بعض البشر جزءا من قوته ومن عجائبه ومن معجزاته، فتتم عجائب على ايدي قديس الله ورجاله. تأمل في حاجات زي كده. تتأمل في كمال الله، في جلال الله. تتأمل في سماء الله، في سمو الله، في ملائكته. تتأمل في العالم الآتي، في النعيم الأبدي، في عشرة الملائكة وعشرة القديسين. كل دي تأملات جميلة لما عقلك ينشغل بيها أحسن ما تسيبه يقعد يسرح في أي حاجة حتى غلط. بقي كيف الإنسان يتأمل في الأحداث وفي الحوادث. كل حدث من الأحداث لما تتأمل فيه ربما تجد له معنى معين، وخصوصا لما تشوف إيه نتائجه. خلي عقلك في فترة الصوم تشغل عقلك بحاجة مظبوط. لو عقلك ما شغلتوش بحاجة صح ممكن ينشغل بحاجة غلط او بحاجة تافهة. كفاية كده، اتفضلوا وصلوا.